بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع من في باب الرهن وغيره، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. عليكم السلام. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، قوله مطل، قالوا من مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، وقال الأزهري في تهذيب اللغة قال: المطل المدافعة. والمراد به هنا أي في هذا الحديث تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، فهو إذن بالمعنى يعني المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي، إلا أنه كما مر معنا مرارا أن المعنى الشرعي يقيد المطلق أو يخصص العام بذكر بعض الشروط والضوابط فيه. فالمطل كما ذكر من تطويل المدة كما ذكر ابن فارس، وإما من ماذا؟ من المدافعة. وهذا هو معنى قول الفقهاء في مطل الغني، المراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، تطويل المسافة ويحاول دفع صاحب المال تارة بأمر وأخرى بأمر آخر وهكذا. طيب، قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، الغني قالوا مختلف في تفريعه، أي في هذه المسألة خاصة، ولكن المراد به هنا أي في الحديث من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا. يعني يدخل في الغني ليس الغني الذي عنده أموال، بل يدخل في الغني ومن كان فقيرا أيضا ولكنه قادر على الأداء، قادر على الأداء ولكنه مطل، يسمى ماذا؟ يسمى غني. قالوا: وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرا أو استحق عليه حاضرا عنده ولكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا؟ واضح يا جماعة؟ قالوا: هل يدخل في هذا في مطل الغني إنسان ليس موجود عنده الحق، ليس موجودا عنده الحق لكنه قادر على جمعه، ولكنه قادر على جمعه يعني بالتكسب أو بنحو ذلك، يستطيع مثلا يعمل يوم يومين ثلاثة أيام يجمع ما عليه من الحق، هل يدخل في هذا، يدخل هذا في مطل الغني أم لا؟ قالوا: أطلق الشافعية عدم الوجوب، أي أن هذا لا يجب عليه، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، أي قالوا يجب عليه مطلقا بدون تفصيل، وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصي به فيجب، وإلا فلا، يعني فرق هؤلاء بين كون الدين إذا جاء يعني أصل الدين وجب بسبب يعصي به أي يصير عاصيا إذا وجب الدين، وصار هذا الإنسان إن لم يقم به يصير عاصيا يقول يجب عليه حتى يخرج من كونه عاصيا، وإلا فلا يجب عليه. ففرقوا بين أن يجب وأن لا يجب. وقوله مطل الغني ظلم، طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، قالوا هو من إضافة المصدر للفاعل مطل الغني، قالوا هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. واضح هذا الأمر؟ إنسان غني استدان من إنسان أو أخذ من إنسان مثلا بضاعة يقول له بعد شهر سأتيك بالمال، جاء الوقت ما أعطاه يماطله، تعالي غدا بعد غد، هذا يسمى ماذا؟ غني ومماطل. يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، من باب إضافة ماذا؟ المصدر إلى الفاعل. طيب، وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول، من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا، ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه. وإذا كان كذلك في حق الغني أي أنه ظلم، فهو في حق الفقير أولى. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني على المعنى الثاني أنه لا يجوز لإنسان أن يماطل إنسانا آخر لأنه غني، يقول فلان ما يحتاج المال، جاء الغني إيش يحتاج بالمال الذي عندي؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فالجواب أنه يجب عليه أن يعطيه المال. وعلى هذا فإذا كان مطل الغني ظلم على هذا المعنى، فمطل غير الغني من باب أولى أن يكون ماذا؟ أن يكون ظلما. واضح؟ إلا أن هذا القول الأخير لم يرتضه الحافظ بن حجر، فقال رحمه الله كما في الفتح قال ولا يخفى بعد هذا التأويل. واضح يا جماعة؟ والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه ليس ببعيد، فإضافة المصدر إلى الفاعل سائغ في اللغة، وإلى المفعول كذلك سائغ في اللغة، ومن حيث المعنى كذلك لا مانع. فإذا كان كذلك فلا مانع من حمل الحديث على كلا الاحتمالين، لا مانع من حمل الحديث على كلا الاحتمالين، فيقال مطل الغني ظلم على كلا الوجهين، سواء كان من إضافة المصدر إلى الفاعل أو من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول، ولا مانع من حمل الحديث على كلا المعنيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ربما يعبر باللفظ المختصر على عدة معان، فلا مانع والله تعالى أعلم أن يحمل الحديث على كلا المعنيين. قوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قالوا فليتبع المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثنى في أتبع، يعني في إذا أتبع، وفي فليتبع، قال وهو البناء للمجهول، أتبع البناء المجهول، مثل إذا أعلم فليعلم، مثل إذا أعلم فليعلم، تقول تبعت الرجل بحق أتبعه تبعا بالفتح إذا طلبته. وقال القرطبي رحمه الله أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسمى فاعله عند الجميع، أي أنه فعل مغير صيغة. وأما فليتبع قال فالأكثر على التخفيف، فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد أي فليتبع، فليتبع بالتشديد. قالوا والأول أجود، والأول أجود. قال الحافظ وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطاب بأن أكثر المحدثين يقولون بتشديد التاء والصواب التخفيف، بمعنى أن قول جمهور أهل اللغة والرواية يروونه بماذا؟ بالتخفيف، وبعض المحدثين يروونه بالتشديد باللفظين أتبع أتبع، فليتبع فليتبع. والتخفيف والتخفيف أجود. وقوله مليء، إذا أتبع أحدكم على مليء، قال والمليء بالهمز مأخوذ من الملاء. طيب مأخوذ من الملاء، يقال ملأ الرجل بضم اللام أي صار مليا. وقال الكرماني الملي كالغني لفظا ومعنى، المليء المليء كالغني لفظا ومعنى. فاقتضى أنه بغير همز يعني ملي وليس بمليء، يعني فاقتضى أن يكون بغير همز وليس كذلك. فقد قال الخطابي أنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله. واضح يا جماعه، معنى أن الأصل نروي بالهمز مليء، ومن رواه بغير الهمز يقول الخطابي فقد سهله. والحديث أصل في باب الحوالة، الحديث المذكور أصل في باب الحوالة. والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر، يعني يقال حوالة وحوالة. وحقيقتها عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، أي تسمى حوالة أو حوالة. واختلفوا أي في ماهية هذه الحوالة، هل هو بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء أي استيفاء حق. وقيل هي عقد إرفاق مستقل، هي عقد إرفاق مستقل أي عقد مستقل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني والصحيح أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره. قال لأنها لو كانت بيعا لما جازت، لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين، ولما جاز ولما جاز التفرق قبل القبض لأنه بيع مال بجنسه، لأنه بيع مال بجنسه. قالوا ولو جازت بين جنسين كالبيع كله ولجازت بين جنسين كالبيع كله. قالوا لأن لفظها ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فليتبع من أحيل على مليء فليتبع. قالوا فعل هذا لا بد أو فعل هذا لا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد، أي أن الحوالة ليس فيها خيار رجوع، اليوم مليت فلان وغدا مليت فلان، لا بمجرد العقد يعني تسقط ذمة الأول ويصير المال في ذمة من المحيل عليه، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا، كما سيأتي بإذن الله عز وجل. وذكر يعني يشير إلى الشروط إجمالا ثم سيأتي التفصيل فيها. قال الفقهاء ويشترط فيها أي في الحوالة أو الحوالة لفظها يعني أحلتك إلى فلان، اللفظ أو ما يدل على اللفظ. قالوا ورضا المحيل بلا خلاف، رضا المحيل بلا خلاف، يعني عندنا محيل ومحال ومحال عليه، عندنا محيل المحيل الذي عليه الدين، والمحال صاحب الدين، والمحال عليه المليء. واضح يا جماعة؟ لا، ثلاثة عندنا: محيل صاحب الدين الذي عليه الدين، ومحال وهو ماذا؟ وهو صاحب المال الذي له الحق، صاحب الحق، والثالث من هو؟ الثالث هو المحال عليه، المحال عليه. قالوا وقيل طيب، قالوا ويشترط فيها كما ذكر لفظها ورضا المحيل بلا خلاف، والمحال عند الأكثر، أي رضا المحال عند الأكثر، أي أن جماعة من أهل العلم يقول لا يشترط رضا المحال، وكما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل ما هو الراجح. والمحال عليه عند البعض كذلك، جماعة من أهل العلم قالوا أن رضا المحال عليه شرط، ومنهم قال ليس بشرط، سيأتي كذلك كلام عليه بإذن الله عز وجل. ومن الشروط أيضا قالوا تماثل الصفات، بمعنى أن عليك دين مثلا 20، عليك 20 دينارا، والمحال عليه مثلا يجب أن يستوفى منه 20 دينارا، يستوفى منه 20 دينارا، أو مثلا ذهب يعني كما ذكر ذهب بذهب، الفضة بالفضة، سيأتي بإذن الله عز وجل في بيان الشروط موضحا. قالوا وأن يكون في الشيء المعلوم، أن يكون في شيء ماذا؟ معلوم، يعني إحالة في شيء معلوم، ما يقول له خلاص أحدتك على فلان، أحدتني على فلان بماذا؟ مثلا خلاص بالدين الذي علي دراهم، أن يعطيك مثلها دراهم 20 درهما، أو إذا كان مثلا ثياب متاع يقول سيعطيك مثلها من المتاع، والمحيل يسمع أو يكون عنده القدرة. طيب قال وأن يكون في شيء المعلوم، ومنهم من خصها بما دون الطعام، يعني الطعام خصها بما دون الطعام في الشيء المعلوم. قال لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، أي حقيقة الحوالة أو الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. طيب في الحديث عدة مسائل، فنأخذ منها بإذن الله عز وجل في هذا الدرس ما تيسر، ونؤخر المسائل الأخرى إلى الدرس اللاحق بإذن الله عز وجل. أولى هذه المسائل: هل يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال؟ واضح هذه المسألة يا جماعة؟ هل يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال؟ زيد وعمر وخالد، نتصور مسألة يا جماعة، زيد أعطى لعمر 1000 درهم، قبل الاستيفاء جاء زيد إلى عمر، أو جاء عمر الذي عليه الدين إلى زيد قال له: أحلتك إلى خالد 1000 دينار أو الدرهم إلى خالد، خذها منه. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الفقهاء: هل يجب على المحال يعني صاحب الحق أن يحتال، أن ينتقل إلى الآخر أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب للوجوب، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فل إذا أتبع أحد إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. قالوا هذا الأمر على ماذا؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قالوا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بل ادعي فيه الإجماع، أي بعضهم ادعى أن هذا مجمع عليه، ولكن هذا فيه نظر، الإجماع فيه نظر. وذهب بعضهم إلى أنه أمر إباحة وإرشاد، أمر إباحة وإرشاد أي ليس حتى مستحب، وإنما إرشاد وإباحة. قال الحافظ رحمه الله: وهذا شاذ، هذا القول شاذ. وذهب أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر إلى بقائه على الظاهر، أي بقاء الحديث على ظاهره. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، قال: ودل الأمر على وجوب قبول الإحالة، وحمله الجمهور على الاستحباب، ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره. يقول: ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره، أي ما الحامل الذي حملهم أن يجعلوا الأمر أمر ندب لا أمر إيجاب، مع أن الأصل في الأمر أنه لماذا؟ للوجوب. فالأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الأمر باق على ظاهره لعدم وجود قرينة تدل على ماذا؟ على صرفه عن هذا الأصل وهذا الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى: من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي، فقد برئ المحيل أبدا. واضح المسألة يا جماعة؟ أنا مثلا زيد، أو نجعل الصورة الأولى، عمرو استدان من زيد 100 دينار، وكان لعمر عند خالد 100 دينار، واضح يا جماعة؟ فاستدان عمر من زيد فقال لزيد: 100 دينار خذها من ماذا؟ من خالد، عنده 100 دينار لي، خذها منه، أحاله إليه، فقال زيد: قبلت. واضح يا جماعة؟ رضي. قال العلماء: فقد برئ المحيل، أي انتهت عهدته. واضح يا جماعة؟ أبدا. ما معنى أبدا؟ أي ليس لي زيد بعد يوم بعد يومين يقول له: يا فلان، قد بدا لي أن ماذا؟ قد بدا لي أن أرجع وأريد مالي منك. ليس له ذلك، بل يتحول ماله إلى ماذا؟ إلى الطرف الثالث، يتحول ماله إلى الطرف الثالث ولو مات الطرف الثالث، لو مات الطرف الثالث، لو أفلس الطرف الثالث، عمر انتهى أمره. واضح يا جماعة أم لا؟ أحاله على مليء وقبل ورضي فانتهت عهدته أبدا. طيب مسألة ثالثة في الحديث، في الحديث المذكور الزجر عن مطي الغني، الزجر عن مطي الغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ مطي الغني ظلم، وجاء في خارج الصحيحين قال يحل عرضه، يحل عرض عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، عرضه أي يصير عرضه لماذا؟ الكلام فيه، نقول يا ظالم اتق الله يا خائن وما شابه ذلك. ومن حيث العقوبة أنه يرفع إلى الحاكم فيستحق ماذا؟ التأديب والتعزير إن امتنع. طيب ففي الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يعد، هل يعد فعله عمدا كبيرة أم لا. واضح يا جماعة؟ من مطل يعني مطل الغني ظلم، هل من وقع في هذا الأمر يكون يعني هل هذا الفعل كبيرة من الكبائر أم لا، وهل صاحبه يكون فاسقا أم لا؟ الجمهور على أن فاعله يفسق، الجمهور على أن صاحبه أو أن فاعله يفسق أي يكون فاسقا، لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ واضح يا جماعة؟ يعني بمجرد فعل مرة واحدة يصير فاسقا أم لابد أن يكرر أكثر من مرة؟ قال النووي رحمه الله مقتضى مذهبنا، مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، اشتراط التكرار أي لابد أن يكرر أكثر من مرة. ورده السبكي، السبكي رد هذا القول في المنهاج بأن مقتضى مذهب، مذهب الشافعية، وقال مقتضى مذهب مذهبنا عدمه أي عدم التكرار، بمعنى مجرد المرة الواحدة يصير فاسقا. واستدل، واستدل بأن منع الحق، بأن منع الحق بعد حله وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة، وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. قال نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. واضح يا جماعة؟ بمعنى أنه إذا كان عنده عذر، كان متعسرا وإن كان غنيا، لكن مثلا ماله في السوق، ماله في السوق، ليس جاء الأجل وليس عنده مال، فليس لأجل يعني مطل الرجل لأجل أن عنده مال ولكن أحب أن يؤخره، ولكن لعذره، معذور ما عنده مال، جاء الأجل وماله خارج، حصل له حادث، حصل له أمر فاحتاج إلى أن يدفع ماله في مكان. واضح يا جماعة؟ فلا يكون مثل هذا فاسقا، لأن حقيقة الأمر أنه ليس بمماطل، ولكن طرأ عليه أمر جعله يدافع صاحب الحق ويؤخره. واضح هذا؟ طيب واختلفوا أيضا هل يفسق، هل يفسق بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا. واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا. واضح المسألة أم لا؟ رجل قادر على الأداء، جاء وقت الأجل وهو قادر على الأداء، ولكن صاحب المال ما طالب به، صاحب المال ما طالب به، الرجل يقول ما دام ما طالب به فسأؤخرهم. واضح المسألة؟ هل يفسق بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا؟ واضح؟ قالوا فالذي يشعر به، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فالذي يشعر به حديث الباب، فالذي يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب، التوقف على الطلب أي إذا لم يطالب لا يكون ظالما. قال لأن المطلع يشعر به، لأن المطلع يشعر به، واضح المطلع بمعنى ماذا كما تقدم؟ تطويل المدة والمدافعة، مدافعة صاحب الحق عن حقه. هذا الرجل ما يطالب، ما يطالب بحقه، فهل يكون مطله؟ يقول الحافظ ظاهره أنه لا يكون مماطلا ما دام أن صاحبه لم يطالب به، ولكن إذا طالب به وماطله يكون ماذا؟ يكون ظالما فاسقا، يكون ظالما فاسقا. طيب قالوا ويدخل في المطل، يدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس، وهذا يجعل الإنسان على حذر، يجعل الإنسان على حذر، لا سيما بعض الناس إذا حصل بينه وبين زوجته أو بين بعض إخوانه خصومة يبدأ يظهر أو يظهر وجه الآخر، الوجه الآخر يماطل ويؤخر الحقوق، وما درى المسكين أنه بهذا الفعل يقع في ماذا؟ في كبيرة من الكبائر، ويصير فاسقا، يصير فاسقا بذلك الفعل والعياذ بالله. طيب وأيضا استدل به أي بهذا الحديث على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وعلى أن الغني الذي ماله، الذي ماله غائب عنه لا يدخل في الظلم. إنسان غني ولكن ماله مثلا أرسله في تجارة غائب في وقت الأداء فلا يكون ما ظالما. واستدل به أيضا على أن المعسر، على أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. قال الشافعي رحمه الله قال لو جاز مؤاخذته، لو جاز مؤاخذته مؤاخذة العاجز لكان ظالما، أي لكان ذلك العاجز ماذا؟ ظالما. قال والفرض أنه ليس بظالم لعجزه، واضح، والفرض أنه ليس بظالم لماذا؟ لعجزه. وقال بعض العلماء، وقال بعض العلماء له أن يحبسه، له أن يحبسه، وقال آخرون له أن يلزمه. وأستدل كذلك بالحديث على أن الحوالة إذا صحت، الحوالة إذا صحت أي بتوفر شروطها ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع إلى المحيل، لم يكن للمحتال الرجوع إلى المحيل كما تقدم في المسألة السابقة، لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة، واضح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء أي غني. فلما شرطت أي فلما شرطت أي هذه الفائدة العلم شرطت، علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له، انتقل انتقالا لا رجوع له كما لو عوضه عن دينه بعوض، ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع، واضح يا جماعة؟ ليس له رجوع. طيب وقال الحنفية يرجع عند التعذر، الحنفية قال يرجع عند التعذر، وشبهوه بالضمان، وشبهوه بماذا؟ بالضمان. سيأتي معنا أيضا خلاف على المسألة. وسدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق، وأخذه منه قهرا، قهرا بمعنى أن يلجأ إلى الحاكم بحبس تعزير حتى يؤدي الذي عليه. طيب، وفي مسائل أخرى نؤخرها بإذن الله جل وعلا إلى الدرس اللاحق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.